بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وعلم وذخر. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع المنافع العائدة على الأمة والطائفة من الموسم الحسيني. من الواضح أنه تحدث حركة مع بداية كل محرم في جسم هذه الأمة في قسمها الذي ينتمي في منهاجه إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بمجرد أن يأتي موسم المحرم من كل عام تتغير حياة الناس وبرامجهم، ويلحظ أي ناظر إلى وضع هذه الطائفة وإلى شيعة أهل البيت هذا الأمر بوضوح، ويستمر هذا التغيير في نمط الحياة إلى العاشر من شهر محرم، وفي بعض المناطق إلى الثالث عشر، وفي بعضها الآخر إلى نهاية شهر صفر، حيث يبقى جو الموسم الحسيني مخيما وحاكما على هذه المناطق التي يعيش فيها شيعة أهل البيت عليهم السلام. تتعدد مظاهر هذا التغيير، ولكن أوضح مظهر فيها هو مظهر المنابر الحسينية والمجالس الحسينية التي تقام في أغلب بلاد شيعة أهل البيت عليهم السلام، لو لم يكن في كلها. البعض منها كبير وحاشد، والبعض الآخر متوسط، وبعضها صغير، ولكن في كل هذه المناطق نحن نلحظ هذه الظاهرة وهذا العمل قائما في كل مكان. يضم إلى ذلك بعض تجليات العزاء والمواساة بأشكالها المختلفة وبطرقها المتعددة. يضاف إلى هذا بعض مراسم الضيافات التي يقوم بها الخيرون في الإطعام على حب الإمام الحسين عليه السلام، وتقربا إلى الله عز وجل، ومودة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا تشتمل هذه المناطق على نشاطات ثقافية، من طباعة كتب مثلا أو غير ذلك من الأنشطة الثقافية. سوف نتعرض في هذا الحديث الذي يجسد بركة من بركات الإمام الحسين عليه السلام ومنفعة لهذه الأمة من منافعه، إلى بعض النقاط التي نعتقد أنها مؤثرة ومهمة في النظر إلى فوائد هذا الموسم. ما هي المنافع والفوائد المترتبة على الإحياء بهذه الطريقة وعلى إظهار شعار الحسين عليه السلام في هذه المناطق؟ هناك كثير من العناوين يمكن أن تبحث، لكني أشير إلى بعضها المهم. المنفعة الأولى الأساسية إعلان شيعة أهل البيت عليهم السلام هويتهم للعالم. قضية الهوية والإعلان عنها في كل العالم قضية من القضايا الأساسية. هوية كل مجموعة بشرية عبارة عن سماتها المشتركة، خصائصها، ثقافتها، ممارساتها، هذه تعبر عن هويتها. للمسلمين هوية تتجلى في عباداتهم كسلوك، وفي عقائدهم كأفكار، وفي ممارساتهم. غير المسلمين أيضا كذلك، فقد تكون هوية المجموعة البشرية هوية دينية كالهوية الإسلامية أو الهوية اليهودية أو الهوية المسيحية، وأحيانا قد تكون هوية مرتكزة على عنصر أو لغة، كهوية البربر، هوية الأكراد، هوية العرب، هوية الإنجليز. لديهم خصائص معينة في لغتهم، أدبهم، ثقافتهم، تاريخهم، تجعلهم متمايزين إلى حد ما عن غيرهم. كل مجتمع بشري يحب أن يعلن عن هويته. بما هو المسلمون يحبون أن يعرفهم الناس الآخرون على هويتهم، جماعة يؤمنون بالله عز وجل وبالنبي المصطفى وبيوم القيامة، ويمارسون صلاتهم وصيامهم وحجهم، ويريدون من الآخرين في كل مكان أن يتعاملوا معهم على أساس هذه الهوية وألا ينتقصوها. وهذا واحد من المشاكل الآن اللي موجودة مثلا في بعض البلاد الغربية. بعض البلاد الغربية تفهمت هوية المسلمين فأعطت لهم مجالا لممارساتهم ولعباداتهم ولم تضيق عليهم في هذا الجانب، بينما بعض الدول الأخرى حجبت وحجرت على المسلمين شيئا من هويتهم، مثل معركة الحجاب مثلا في فرنسا. هذا المسلمون يعتبرونه نوع من التعدي على الهوية الإسلامية. فكل مجتمع بشري يحب أن يعلن عن هويته وأن يعرف الناس على نفسه بما يحمل من أفكار وآراء وممارسات. المشكلة هنا هي في كيفية الإعلان عن هذه الهوية. في بعض الأحيان يكون الإعلان عن هذه الهوية إعلانا صاخبا، قوة عسكرية، مقاومة، مظاهرات، أعمال سياسية عنيفة إلى غير ذلك. وقد تسمعون في هذه الفترات الآن دعوات للانفصال في بعض بلاد أوروبا وفي بعض البلاد الإسلامية، وقد تجر أحيانا بالإضافة إلى الصدام السياسي نوع من الصدام العسكري وشبه العسكري. خلاصة هذا ما هو؟ أن فئة تريد أن تعبر عن هويتها ولكن بطريقة صاخبة، بطريقة شديدة، بطريقة عنيفة. نحن نعتقد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام انتهجوا منهجا في التعبير عن هويتهم هو أكثر المناهج سلمية، لا يعتدي على أحد بل لا يطلب شيئا من أحد، وهو الإعراب عن هذه الهوية من خلال موسم محرم الحرام وإحياء ذكر الإمام الحسين عليه السلام. بالرغم من أن الإمام الحسين ليس إمام شيعة أهل البيت فقط وإنما هو إمام المسلمين، وبالرغم من أننا ندعو سائر المسلمين لإحياء قضية الحسين والتفاعل معها بل للحياة بقضية الحسين. أحيانا نقول إحنا نحيي قضية الحسين وهي في الواقع هي التي تحيينا، هي التي تعطينا الحياة. نحن ندعو سائر المسلمين إلى الانتفاع بعطاء الحسين عليه السلام، وأنه ليس إماما لشيعة أهل البيت وإنما هو إمام للأمة. مع ذلك نقول إن شيعة أهل البيت عليهم السلام يعلنون عن هويتهم بإحياء مراسم الإمام الحسين عليه السلام وقضيته وما يرتبط بشأنه. فإن هذه القضية أي إعلان هوية التشيع من خلال قضية الإمام الحسين في كل سنة في بداية محرم تريد أن تقول للبشر هناك إمام معصوم استشهد من أجل العدالة والإصلاح ونحن شيعته وأنصاره وأتباعه نخلد ذكراه ونقف أثره، اعرفونا أيها الناس. هذا الإعلان إعلان سلمي ليس صاخبا، لا يتعدى على أحد، لا يهاجم أحدا، لأنه في البداية هو عواطف ومشاعر. في البداية هو حزن على الحسين، هو تفاعل معه،
هو تحرك القلب، هو دمعة العين، هو لطمة الصدر، وهي أمور عاطفية خاصة بالإنسان نفسه. لا يطلب الإنسان من الآخرين، لا يعتدي عليهم، لا يأخذ منهم، لا يسلب منهم شيئا. شيعة أهل البيت عندما يقومون بهذه الأعمال لا يطالبون غيرهم بشيء. هل طالبوهم مثلا بأرض إضافية؟ كلا. هل طلبوا منهم أموالا يأخذونها؟ كلا. هل طلبوا منهم امتيازات؟ كلا. وإنما هي عبارة عن عواطف ومشاعر وأحزان في قلوبهم، عبروا عنها بهذه التعابير المختلفة، لكنها هي أيضا إعلان لهوية شيعة أهل البيت. أيها العالم، نحن نحيي ذكرى الحسين، نحن نحب الحسين، نحن نحزن للحسين، نحن نقفو أثر الحسين. هذا أمر لو توجهنا إليه يشكل إعلانا سنويا بهوية شيعة أهل البيت عليهم السلام للعالم كله، وهذا غير موجود في سائر المذاهب ولا في سائر القوميات، بل ولا في سائر الديانات. نعم عندنا في الحج، الحج استثناء، هذا بالنسبة إلى المسلمين إعلان لهوية المسلمين عموما أمام البشر. في حج بيت الله الحرام يقول المسلمون ولو بطريق غير مباشر للبشر أننا المسلمون نعبد الله وحده لا شريك له، ثم نتبرك بزيارة النبي محمد. فهذا أيضا إعلان لهوية المسلمين في هذا البشر، في هذا الجمع من العالم، وهذا في محرم، بالإضافة إلى أن الشيعة جزء من المسلمين يعلنون هوية الإسلام من خلال عباداتهم ولا سيما من خلال الحج، فإنهم يعلنون عن هويتهم الخاصة الموالية لأهل البيت عليهم السلام، المتأثرة بأهل البيت من خلال عاشوراء وموسم الحسين وأيام محرم. وهذا في القيمة السياسية كما يراها باحثون قيمة عظيمة جدا. قسم من الفرق لا تستطيع أن تعلن عن نفسها بشكل خاص ومتميز. شيعة أهل البيت شهر محرم والعشرة الأولى منه بالذات إعلان لهويتهم أمام العالم، وتعريف لأنفسهم أمام غيرهم من البشر. هذه أول فائدة ومنفعة يحققها الموسم الحسيني. الفائدة الأخرى أنه في هذا الموسم الحسيني نحن نلاحظ نشاطا ثقافيا وعلميا ومعرفيا من الناحية الدينية لا نظير له في العالم. كيف؟ نحن لو قلنا أن شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذه الأزمنة يعادلون مثلا 500 مليون إنسان، لو فرضنا هذا العدد كما هو ليس ببعيد حسب بعض الإحصائيات، ولو فرضنا أن نصف هؤلاء مو كلهم يشاركون في أيام محرم بالحضور إلى مجالس الحسين والندوات التي تعقد والمنابر التي تقام، لو فرضنا نصفهم يشاركون وهو عدد قليل، الغالب أن الناس يشاركون بنسبة أكبر، واختبر ذلك في نفسك، في أسرتك مثلا، في أيام محرم، هل يحضر فقط نصف الأسرة أو أكثر الأسرة؟ غالبا أكثر الأسرة يحضرون إلى هذه المجالس، إن مجالس نسائية أو مجالس رجالية أو مجالس تضم هؤلاء وهؤلاء كل على حدة. فلو فرضنا النصف وهو أقل التقديرات، معنى ذلك أن هناك 250 مليون إنسان يشاركون على مدى 10 ليالي، يعني هناك 10 ساعات على الأقل يكتسبون فيها من المعارف الدينية، من تفسير القرآن الكريم، ومن الأحكام الشرعية، ومن قضايا التاريخ، ومن علاج المشاكل الاجتماعية، ومن التوصية بالأخلاق والسلوك الطيب. هناك 250 مليون مثلا يشاركون على مدى 10 ليالي، يعني 10 ساعات هؤلاء، وهذا يعني 2,500,000,000 ساعة ثقافية. 2,500,000,000 ساعة ثقافية لو أرادت أن تقيمها أعظم الدول لا تستطيع أن تحقق هذا الأمر. ولو تم الانتفاع بهذه الساعات المليارية من الثقافة والعلم والمعرفة والتوجيه والوعظ والتفسير والأحكام والعقائد، لو تم الاستفادة منها استفادة كاملة لرأيت شيئا عجيبا وعظيما. هذا بالإضافة إلى سائر الجهات الثقافية. نحن نتحدث الآن خصوص 10 أيام من محرم، وإلا كما ذكرت لكم بعضها في كثير من المناطق يستمر هذا الموسم إلى نهاية شهر صفر، يعني 60 يوم، وفي بعضها عامة الناس يحضرون أكثر من مناسبة وأكثر من مجلس وأكثر من منبر. فلك أن تتصور الحجم الثقافي الهائل الذي يوفره الموسم الحسيني. نعم تختلف في بعض المنابر في درجة عالية جدا، وفي بعضها في درجة أقل، وفي بعضها في درجة أدنى، وهكذا كما أن الناس أيضا هم مختلفون في مستوياتهم ومدى استيعابهم، وهذا التنوع هو أيضا يعطي غنى لهذا الموسم. لو كانت كل المجالس في مستوى معين وفي موضوع معين لما كانت الفائدة عامة بهذا النحو. فهناك إذن في هذا الموسم يتوفر عمل ثقافي لو حسبناه على مستوى عالمي شيعة أهل البيت عليهم السلام لرأينا عددا هائلا وعظيما جدا، بالإضافة إلى غير ذلك من النشاط الثقافي. في هذه الفترة تجد أن الأدب والشعر والمقالة الهادفة والخاطرة الجيدة والقصة والرواية والتعليق وغير ذلك ينتشر انتشارا كبيرا. في نفس هذه الأيام تجد بروز شعراء مهمون، تجد جماعة ممن لم يكن لهم أصلا سابقة في الشعر يتفاعلون مع هذه المناسبة، يتأثرون بها، فتنطلق قرائحهم، وآنئذ ينشئون القصائد الجميلة. وأما الشعراء أصلا فلا يخلو شاعر من قصيدة أو قصائد جديدة في هذا الموسم، ولذلك توفر لشيعة أهل البيت كم هائل جدا من الأدب. أدب الطف، سيد جواد شبر رحمه الله ألف كتابا لم يحط فيه بكل الشعراء وإنما بقسم منهم، ولا بكل شعر أولئك الذين ذكرهم، ومع ذلك جاء في 12 مجلد وغيره في أكثر من هذا. طيب، وأما الذين لم يكتب شعرهم ولم يحفظ ولم ينقل فشيء كبير جدا وعظيم. هذا النشاط الثقافي، هذا النشاط الأدبي، هذا النشاط البلاغي، هذه الحيوية التي يصنعها الموسم الحسيني في مجال الثقافة والأدب والشعر وما شابه ذلك يتجدد في كل سنة، وهذا من بركات أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الموسم يوفر فرصة ثقافية عظيمة جدا بالنسبة إلى شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم في التلقي بل وفي الإنتاج أيضا. كم من الكتب بعثها نفس الموسم؟ شاب عنده حماس للقضية الحسينية يبدأ بالتأليف، محقق تسترعي نظره بعض القضايا والأحداث فيؤلف في ذلك، شاعر تثيره صورة من صور الحزن والألم فيكتب قصيدة وقصائد، وهذا ليس بلغة واحدة، بلغات متعددة. عندنا أشعار كثيرة جدا باللغة الفرنسية حول الحسين عليه السلام، أشعار كثيرة باللغة الألمانية، أشعار كثيرة باللغة الألبانية، باللغة الإندونيسية، بالفارسية شيء هائل، باللغة التركية، وهكذا في كل مكان يبعث الحسين عليه السلام من خلال موسمه حركة الناس الثقافية والعلمية والأدبية لكي ينفعوا هذه الأمة بإنتاجاتهم. هذا أمر ثاني يحققه الموسم. أمر ثالث يحققه التواصل الاجتماعي، لا سيما في هذه الفترة، هذه الفترات على أثر مجيء هذه الأجهزة وبرامج التواصل التي سميت التواصل الاجتماعي، وهي في بعض الحالات برامج تفاصل اجتماعي وليس التواصل. في وقت من الأوقات كان من الطبيعي أن الإنسان يذهب إلى أرحامه وإلى أصدقائه وإلى جيرانه، ولو مر بين عدة أيام أصبح اليوم عند قائمة لا يعلم من فيها يهنئهم ويعزيهم بتلك الكلمات التي قد لا يكون فيها روح كما في الحضور الشخصي. أصبحت هذه الأمور، بل نظام الحياة المدنية الآن وانشغال الناس بقضايا المعاش وتباعد المدن، حتى البيت اللي كان في السابق 70 و80 متر اليوم أصبح 700 و1200 متر وأكثر وأقل، وهو هذا نفسه النظام المدني يصنع شيئا من البعد والتميز والخصوصية. فأصبح في كثير من المجتمعات حالة الاتصال الاجتماعي المباشر قليلة يوما بعد يوم. الموسم الحسيني يوفر من خلال عقد هذه المجالس والمنابر والاجتماعات يوفر فرصة للقاء الناس، أنت لا تحتاج فيها إلى مواعيد ولا تحتاج فيها إلى استئذان ولا تحتاج فيها إلى بذل مجهود، المجلس الفلاني والموكب الفلاني والمنبر الفلاني مفتوح لكل أحد، وتستطيع أن تذهب لكي ترى من لم ترهم خلال سنة كاملة من جيرانك ومن أصحابك ومن أهل بلدك ومدينتك. وهذا أمر نحن نلاحظه في قضية الموسم الحسيني. الموسم الحسيني يجمع الناس، يلم الناس، يستقطب الناس إلى بؤر معينة، وهذه تصنع مزيدا من التواصل والتماسك بين أبناء المجتمع. لو بقي الأمر على الحالة العادية، لا سيما مع الثقافة الجديدة، أنا لا أذهب إلى بيت أحد إلا بعد استئذان وبعد أخذ موعد، وأمور الناس أصبحت منظمة بشكل خاص لا بد فيها من أخذ مواعيد، ربما يطول الأمر لأشهر قبل أن يتمكن الإنسان في بعض الحالات من زيارة أصدقائه أو جيرانه أو أهل بلده. موسم محرم هو مناسبة لاجتماع الناس في مجالس ومواكب وعزاءات وأماكن وحسينيات، لا تحتاج إلى تشريفات ولا إلى استئذانات ولا إلى مواعيد، وهذا مما يساعد على التماسك الاجتماعي والتواصل المباشر، وهذا من بركات هذا الموسم أيضا. من بركات هذا الموسم ما نلاحظه من تحريك أبناء الطائفة في أعمال تطوعية خيرية، وتنشيط المجتمع المدني الذي يعيش فيه شيعة أهل البيت عليهم السلام. تلاحظ بمجرد أن يقترب موسم محرم ترى كثيرا من الطاقة الشبابية في حالة انشغال، هذا الذي يهيئ للموكب، وذاك الذي يهيئ للمجلس، وهذا الذي يرتب الأمور الفنية، وذاك التاجر الذي يفكر في الإنفاق، وهذا الإنسان الذي يفكر في كيفية صرف أوقاته هنا وهناك. هذه الحركة التي تعم أبناء المجتمع الشيعي قبيل الموسم الحسيني هي حركة مباركة، وهي من الأمور التي تستقطب طاقات الشباب في أمور خيرة، في أمور طيبة. عندنا مشكلة يعالجها التربويون، وهي مشكلة طاقات الشباب وحماسهم وقدراتهم المعطلة. شاب عنده حماس وعنده قوة وعنده فراغ، وين توجه هذه الثلاثة أمور؟ هم متحمس، هم عنده قوة، وعنده أيضا مزيد من الوقت. بعض المجتمعات توجهها في أمور، على سبيل المثال الرياضة، عندك حماس روح أصرخ في تشجيع اللاعبين إلى أن يذهب صوتك، عندك قوة تصارع مع مشجعي الفريق الثاني، عندك فراغ تابع هؤلاء. لا أريد أن أقول أن الرياضة شيء غير حسن، وإنما أقول هذا المجال توفره بعض المجتمعات وبعض المؤسسات باعتبار أنه يستوعب طاقات الشباب الهائلة والكبيرة. البعض الآخر لا سمح الله يوجهها في دروب فاسدة. طيب، من بركات الموسم الحسيني أنه قادر على استيعاب طاقات الشباب وحماسهم وقدراتهم وفراغهم في أمر ديني، في أمر فيه الحماسة. تلاحظ بعض الشعائر الحسينية فيها من الحماسة شيء كبير، تحتاج إلى شاب قوي البدن. بعض الأعمال التي ترتبط بالموسم تحتاج إلى فراغ، وقت عند الإنسان يأتي ويصرفه في مكان من الأماكن التي تنتهي إلى نفعه الدنيوي وإلى أجره الأخروي. هذا أمر يوفره لنا الموسم الحسيني، هو قادر على استيعاب واستقطاب طاقات الشباب الكبيرة، وهي موجودة في أي مجتمع، كما أنها موجودة لدى شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. لاحظوا حماس الشباب في المواكب مثلا، لاحظوا حماسهم في الإعداد للمآتم والمنابر وما شابه ذلك، لاحظوا تفاعلهم مع البكاء والمشاعر والعواطف والحزن وما شابه. هذه كلها طاقات استقطبها الموسم الحسيني ووجهها في ناحية دينية حسنة لا ضرر فيها ولا خوف منها، كل ما تقدر تعطي في هذا الجانب فأعطي، لن تلقى إلا الخير وإلا الأجر الجزيل. فإذا عندنا أيضا هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه إعلان لهوية الطائفة، لهوية شيعة أهل البيت، وتعريف الناس بهذه الفئة بهذه الجماعة، كم من الناس أثارهم مشهد شباب شيعة أهل البيت عليهم السلام، مواكب أهل شيعة أهل البيت، مراسم شيعة أهل البيت، فدفعهم إلى التفتيش عن عقائد هذه الجماعة التي تتفاعل مع قضية الحسين، دفعهم إلى التعرف على مناهج الحسين وأهل البيت صلوات الله عليهم. بالإضافة إلى ذلك كما ذكرنا، هي مناسبة لكي يظهر هذا الفعل الثقافي العظيم، ولو حسب الإنسان مقدار الجهود الثقافية التي تحصل في كل سنة لرأى شيئا خياليا. أنا أقول لك فد شيء بسيط، هذا لو أن إنسانا فكر أن يجمع الخطب التي ألقيت في هذا الموسم كمثال، ثم أن يكتبها، لتألفت من ذلك مجلدات كثيرة. هذا في بلد واحد في منطقة واحدة، فما ظنك على مستوى كل الطائفة في كل مكان؟ وهذه كما ذكرنا تختلف في مستوياتها وتوجهاتها، لكن لا ريب لو أن إنسانا صنع هذا في بلد واحد لخرج بمجلدات كثيرة جدا في قضايا الثقافة الدينية، فكيف لو حسبت على مستوى كل الطائفة؟ وأيضا لو لاحظ مقدار الاتصال الاجتماعي الذي يحصل بين أبناء المنطقة في كل منطقة يتزاور فيها الناس، يتواصل فيها الناس، يتعرف فيها الناس على بعضهم، يتفقدون من خلال الحضور بعضهم البعض، وهكذا. هذه الفائدة الاجتماعية، أول فائدة يمكن أن نعنونها بعنوان الفائدة السياسية والدعوية، الفائدة الأخرى الفائدة الثقافية، الفائدة الثالثة الفائدة الاجتماعية، الفائدة الثالثة كما ذكرنا الفائدة الشبابية، واستقطاب هذه الطاقات العظيمة والمناسبة في خير مجال يوجه إليه هذه الطاقات. لعل شخصا يقول وقد قال بعضهم هذا الأمر من غير شيعة أهل البيت عليهم السلام، قالوا إننا نلاحظ في موسم المحرم تحريضا وخطابات شديدة، هذه لا تخدم الوحدة، وكأن كل عام أنتم تقومون بشحن الناس طائفيا وتحرضونهم على سائر المسلمين من خلال قضية تاريخية مضت، فما الحاجة إلى ذلك؟ وما الداعي إلى الصرف فيه كل هذه الجهود وهذه الأموال؟ قال بعضهم هذا الكلام ووجه هذا السؤال. نحن نعتقد أن هذا الكلام إنما جاء مبتسرا وناظرا إلى جزء صغير لا يشكل نسبة إلا أقل النسبة. كيف يعمل إنسان عن آلاف الخطب أو عشرات الآلاف من الخطب الأخلاقية؟ كيف يعمل إنسان عن عشرات الآلاف من الخطب في تفسير القرآن؟ كيف يعمل إنسان عن آلاف وعشرات الآلاف من الخطب في حل المشاكل الاجتماعية، في الموعظة، في الإرشاد، في الدعوة إلى الخير، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، لكي يتعامى عن كل هذا ويركز على خطبة أو خطبتين أو ما شابهها من زيد أو عامر مما يصنفه هو في التحريض وفي إشعال القضية الطائفية؟ بالعكس، نحن نلاحظ أن الشعارات الأساسية في شهر محرم هي شعارات الإمام الحسين عليه السلام. ماذا قال الإمام الحسين؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فالعنوان الأكبر هو عنوان الإصلاح، عنوان الأمر بالمعروف، عنوان النهي عن المنكر، عنوان محاربة الذلة. إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، وأمثال ذلك. هذا هو الجو المهيمن على كل الموسم الحسيني. نعم، لو كان هذا الشخص يعتقد أن انتقاد بني أمية أو أن تأثيم يزيد على ما قام به وقام به قادته وعسكريوه من قتل الحسين عليه السلام بتلك الصورة المفجعة، لو كان يعتقد هذا تحريضا طائفيا فهذا أمر عجيب. فإن مثل يزيد لا ينبغي أن يتشرف بالانتماء إليه مسلم من المسلمين، لا ينبغي أن يحسبه أحد على فئة من فئات المسلمين، ولا نحسب أحدا من المسلمين يعتقد أن يزيد هو ممثل لطائفة من الطوائف الإسلامية أو أنه رمز من الرموز المقدسة عندهم، وأن انتقاده أو الكلام ضده يعني انتقاد تلك الطائفة أو الحديث عنها بشكل غير مناسب. لا نعتقد أن أحدا من المسلمين يعتقد بيزيد هكذا أو ينسب الطائفة الفلانية إليه، وإلا لو فعل هذا يحتاج أن يغير نظرته وفكرته ورؤيته للتاريخ الإسلامي. إذا كان هكذا فنعم، لا يوجد هناك أي نوع من أنواع التحريض الطائفي، وإذا وجد أيضا فهو صوت نشاز لا يمثل الرأي العام في طائفة أهل البيت وشيعتهم، ولا يمثل اتجاه مرجعياتهم، ولا يمثل اتجاه مفكريهم، ولا يمثل اتجاه عامتهم أيضا. نعم، قد يوجد متحدث متشنج أو سامع متشنج، وهذا موجود في كل مكان، سواء في محرم أو غير محرم، سواء في المسلمين أو غير المسلمين، سواء في الشيعة أو غير الشيعة. ومثل هؤلاء لا يحسب لهم حساب ولا يقام لهم ذكر، ولا ينبغي أن يجعل هؤلاء في واجهة الصورة. إحياء أمر الحسين عليه السلام بشتى الوسائل يخلق النفوس ويحيي القلوب ويصنع فيها الخير للناس، هذا الذي ذكرناه شيء من منافع الموسم الحسيني. الخبر الذي قرأناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن النبي محمد، أنه قال: مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى، ما فيها ال، وسفينة نجاة. هذا الحديث هكذا. طبعا ساق العرش هنا معنى رمزي، ما عندنا عرش مثل هذا مثلا كرسي أو منبر واحد يعني يقعد عليه وهناك إلى ساق وإلى قعدة وإلى آخره، وإنما هي معان رمزية لما أقامه العلماء من براهين عقلية على أن ادعاء أن يكون العرش بتلك الصورة يؤدي إلى تجسيم الله عز وجل ومحدوديته ومحصوريته في مكان، وإنما هذا نوع من أنواع التشريف، مركز القدرة الإلهي والإدارة للكون كله. هذا العرش في ذلك المكان مكتوب عليه اسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه تشريفا وتكريما له. إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وبحر علم وذخر. هذه كلها من نتائج الحسين عليه السلام ومما يلحقه من الصفات، ولذلك لا غرابة أن يكون فيه هذه المنافع العظيمة التي ذكرنا جانبا منها. ولذلك أيضا كانت الخسارة بفقده هي بعظمة هذه المنافع، مثل ما كان وجوده عظيم المنفعة، بل حتى شهادته استمرت منافعه ومنافع موسمه، كذلك فإن حياته وبقاءه وشرفه كان في أعلى الدرجات، لذلك كان فقده فقدا أليما جدا وعظيما جدا على قلوب الأنبياء والأوصياء والأئمة والشرفاء والمؤمنين. ماكو غرابة إذن أن نسمع في الأحاديث أو نقرأ أن آدم نبي الله قد بكى الحسين عليه السلام، وأن نوحا بكى الحسين، وأن إبراهيم بكى الحسين، وأن موسى وعيسى، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله أيضا بكى الحسين. يقول الشاعر: بكاك آدم قدما عند توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطعا، ونوح أبكيته شجوا، وحق بأن يبكي بدمع حكى طوفانه دفعا، كلمت قلب كليم الله فانبجست عيناه دمعا غدا مندفعا. وبعد ذلك يقول: ولو رآك بأرض الطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفعا. وبكاه رسول الله قبل مقتله صلوات الله عليه، وبكاه أصحاب رسول الله، والإمام السجاد عليه السلام جابر ابن عبد الله الأنصاري في مثل هذا اليوم هو الخطيب، هو السائل عن مصيبة الحسين، والإمام زين العابدين هو القارئ لمأتم الحسين سلام الله عليه، وقد قرأ الإمام السجاد مأتم الحسين مرارا في رحلته هذه الأربعينية، منها ما قرأه في ديوان يزيد وقصره عندما بدأ يقول: أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن الظمآن حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى. وهكذا ظل يقول إلى أن قال: أنا ابن الحسين الشهيد بأرض كربلاء، فحصل هرج ومرج في ذلك المكان، كل ينادي وحسيناه. هذا مجلس عقده الإمام زين العابدين عليه السلام، وبعدها أيضا عقد مجلسا آخر عندما وصل إلى كربلاء في هذا اليوم عندما استقبله جابر ابن عبد الله الأنصاري كما تقول الروايات، بعد أن جاء السجاد بأخواته وعماته ووصل إلى حيث وقف جابر عند مصرع الحسين وقبره، قام جابر وسأل الإمام السجاد سلام الله عليه: يا ابن الحسين أخبرني عما جرى، أين أبوك الحسين وأين عمك العباس وأين أخوك علي وأين الأصحاب وأين الذرية؟ فبدأ الإمام زين العابدين يحدثه، قال: يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا سبيت نساؤنا. بعض أرباب الخبر يضيف قال: ها هنا صعد شمر على صدر الحسين وأخذ يهبر أوداجه، والحسين ينادي: أقتل ظمآنا وجدي رسول الله، أقتل عطشانا وأمي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا ما يشير إليه في الزيارة الناحية، فيقول: فرأينا شمرا صاعدا على صدرك قابضا على شيبك بيده ذابحا لك بمهنده، قد خفيت أنفاسك وقطع رأسك ورفع على ذلك الرمح الطويل. هنا وقفت زينب كما قال أرباب الخبر وهي تناشد شمرا بلسان الحال، تقل: يا شمير بالله دخلي، أنا مالي قلب وما شاف من الطبرات يا يزيه، يا خايب خل أخوي حسين ساعة أغمض لو أمد للموت باعي، ما هو شمامة الحلوة اطباع دخل براح روح حسين تظهر، تقل: يا كتر خالي من الجروح، تقل: يا كتر خالي من الجروح، تحط سيفك يا خايب والدمع يفوح، ضربة بأثر ضربة تشعب الروح وعينه نوب يفتحها ويغمر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.